بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم
البصير
العليم
الحكيم
الجبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الله الخلاق، والخلاق كما قلت صيغة مبالغة من الخالق، والخالق هو الذي خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق. أما إذا نسبنا مجازاً إلى الإنسان الخلق، فهو الذي يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق. لذلك فرق كبير بين صنعة الإنسان وبين صنعة الواحد الديان. على كل، الخلاق هو المبدع كماً وكيفاً. وقد قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. وبالمناسبة هناك عبادة هي أرقى عبادة على الإطلاق، إنها عبادة التفكر. الأصل فيها قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية، ونصب له كونا ينطق بكل تفاصيله بوجود الله ووحدانيته وكماله. وقد قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. والله عز وجل جعل التفكر بآياته الكونية والتكوينية والقرآنية سبيلاً إلى معرفته. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي ليس هناك من طريق للإيمان بعظمة الله إلا التفكر في آياته. وإن الذين لا يؤمنون بآياتنا لا يهديهم الله. لذلك يمكن أن نقف وقفة متأنية عند خلق السماوات والأرض. هذا الكون هو ما سوى الله، وعبر عنه في القرآن الكريم بالمصطلح التالي: السماوات والأرض. السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الكون متحرك، وبناء على قانون الجاذبية لولا أنه متحرك لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة. يعني المليار مليار مجرة، وكل مجرة فيها مليار مليار نجم، لولا أن الكون متحرك، لولا أن كل كوكب يتحرك ويدور حول كوكب آخر لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة. أما حركة الكوكب ينشأ عنها قوة نابضة تكافئ القوة الجاذبة، فالمحصلة حركة مع سكون، أو سكون حركة، وهذا شيء دقيق جداً، أنه شيء متحرك ويبدو ساكن. الأرض متحركة في الثانية، تقطع 30 كيلومتر في الثانية، يعني درس 10 ثواني 300 كيلومتر. طيب 20 ثانية 600 كيلومتر. طيب 60 ثانية ساعة، يعني بالساعة نقطع مئات ألوف الكيلومترات. هي شيء من مسلمات العلم، العلم الفلكي. الذي أحسن كل شيء خلقه. لما الإنسان يعود نفسه يجول في آيات الله الدالة على عظمته يزداد معرفة بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه. يعني إذا كان أقرب نجم ملتهب بعده عنا 4 سنوات ضوئية، وأي طالب في الإعدادي الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر بالثانية، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4، بثواني يحسم هذا الرقم. لو في طريق لهذا الكوكب معبد ومعنا مركبة أرضية سرعتنا 100، قسم هذه المسافة على 100، الناتج كم ساعة؟ قسم على 24 كم يوم؟ قسم على 365 كم سنة؟ من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى 50 مليون عام. من أجل أن تعرف ماذا تعني كلمة 4 سنوات ضوئية، 4 سنوات ضوئية يعني قيادة مركبة إلى هذا الكوكب 50 مليون عام. الإنسان كل عمره 100 عام إذا عاش هذا السن. يعني في شيء بالكون مذهل. طيب 4 سنوات 50 مليون عام، طيب 4000 سنة بعد نجم القطب عنا، من 4 سنوات ل4000 سنة، طيب مليونا سنة ضوئية المرأة المسلسلة، طيب 20 مليار سنة بعد أحد الكواكب، 20 مليار سنة. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلمة إنما تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم. لذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني إذا الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، يعني جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وأن نجماً صغيراً أحمر اللون في برج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، ذلكم الله رب العالمين. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إذاً لولا أن كل كوكب يتحرك وينشأ عن هذه الحركة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة. الذي أحسن كل شيء خلقه. تصور أن كل عناصر الكون يحكمها قانون الانصهار، كلما ارتفعت الحرارة ازدادت سرعة الذرات، فأخذ الجسم أو العنصر شكلاً آخر، من الحالة الصلبة إلى الحالة اللزجة إلى الحالة المائعة إلى الحالة الغازية. أي شيء إذا رفعت حرارته انتقل من حالة الصلابة إلى الميوعة إلى الغازية. أبداً. حتى صخور البازلت ترونها في البراكين تمشي كالأنهار، صخور البازلت ولو نظرياً رفعنا الحرارة أكثر لأصبحت بخاراً، صخر البازلت. هذا قانون. الآن دقق، لو أن كل عناصر الكون لها درجة انصهار واحدة، ما الذي يحصل؟ الكون كله إما أنه صلب أو مائع أو غاز. أما أنت ترى طاولة صلبة وفي مقعد وثير لين وفي ماء تشربه وفي هواء تستنشقه، من الذي قال وقنن أن كل عنصر في الأرض له درجة انصهار؟ لولا هذا التفاوت في درجات الانصهار لكان الكون كله بحالة واحدة. أنت في عندك بيت من الإسمنت، صلب، في حديد، في مقاعد وثيرة، في ماء تشربه، في هواء تستنشقه، يعني في غازات، في سوائل، في معادن. إذا لو فكرنا في أن درجة انصهار العناصر متفاوتة لعرفنا قيمة هذه النعمة. أيها الإخوة، أنت وزنك بالأرض 60 كيلو، على القمر 10 كيلو، على كوكب بحجم الشمس ضرب 1,000,000 ضعف، يعني 60 مليون كيلو. من صمم الأرض بحجم يتناسب معنا؟ هذا من نعم الله الكبرى، أنه أنت موجود على كوكب وزنك 60 كيلو، لكن على كوكب آخر قد يكون وزن 60 مليون كيلو. الحركة أشغال شاقة صارت. إذا من جعل هذه الأرض متناسبة مع حاجاتك؟ شيء آخر، الأرض تدور، دقق في هالكلام، تدور. لو أن الأرض تدور على محور موازي لمستوي دورانها، هي الشمس تدور هكذا، انتهت الحياة. الوجه المقابل للشمس تدور هكذا، معنى في وجه فيه أشعة شمس بشكل دائم، يعني هذا الوجه حرارته 350 درجة تنتهي الحياة، والقسم الثاني حرارته 270 تحت الصفر. لو أن الأرض تدور على محور موازي لمستوي دورانها، هي الشمس، من الذي صمم أنها تدور على محور مبدئياً متعامد مع مستوي دورانها؟ لما دارت الأرض على محور متعامد مع مستوي دورانها كان الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار. طيب لو أن سرعة الأرض عالية جداً في دورانها، الليل ساعة والنهار ساعة، اضطربت الحياة. لو أنها بطيئة، الليل شهر والنهار شهر، وأنت طاقتك 8 ساعات عمل، فلازم في النهار أن تعمل وترتاح وتعمل وترتاح، الحياة اضطربت، هذا نايم هذا فايق. أما الأرض كلها يلفها الظلام في 12 ساعة، وكلها يلفها النور والضياء في 12 ساعة. لذلك دوران الأرض على محور ليس موازياً لمستوي دورانها ينشأ منه الليل والنهار. طيب لو أن الأرض تدور حول الشمس على محور عمودي على مستوي دورانها، صار هنا الصيف إلى أبد الآبدين وهنا الشتاء إلى أبد الآبدين، ما عاد في فصول، لأنها تدور حول محور مائل على مستوي دورانها، تدور هكذا، هنا الصيف، فلما انتقلت إلى هنا صار هنا الشتاء، هنا الشتاء وهنا الصيف. إذا جاءت أشعة الشمس عمودية على سطح الأرض كان الصيف، فإذا جاءت مائلة كان الشتاء. لما الله بيقول لك ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر وقدر أقواتها في 4 أيام، يعني صيف، شتاء، ربيع، خريف، هذا نظام غذائي أيضاً. لذلك أيها الإخوة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يجب أن تتفكر وقت الله عز وجل بيقول لك ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر. الآن الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، والمسار الإهليلجي في قطر أطول في قطر أصغر. الآن الأرض في اتجاه إلى القطر الأصغر، المسافة في القطر الأصغر قلت، الجاذبية ازدادت، ففي احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة، لأن جوف الشمس الحرارة فيه 20 مليون درجة. ما الذي يمنع أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتنتهي الحياة؟ الذي يمنع أن الله جل جلاله، أن الله في علاه يرفع سرعتها، فإذا ارتفعت سرعتها نشأ عن هذه السرعة الزائدة قوة نابزة زائدة تكافئ القوة الجاذبة الزائدة تبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من آيات الله الدالة على عظمته أن تبقى الأرض على محور دورانها وعلى خط سيرها حول الشمس. نعم. الآن تجاوزت هذه المنطقة اللي فيها القطر أصغر ورفعت سرعتها، فنشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة بقيت على مسارها. فلما وصلت إلى القطر الأطول الجاذبية ضعفت والسرعة عالية، في احتمال كبير أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس، فإن تفلتت انتهت الحياة لأنها تصبح قبراً جليدياً. إذا ابتعدت الأرض عن مصدر الطاقة والحرارة تصبح قبراً جليدياً 270 تحت الصفر تنتهي الحياة. من الذي يخفض سرعتها هنا من أجل أن ينشأ عن تخفيض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل؟ الله جل جلاله. لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآن من قال هناك كواكب منطفئة كالأرض وهناك كواكب ملتهبة كالشمس؟ لولا أن هناك كواكب ملتهبة وكواكب منطفئة لما كانت الحياة. الشمس مصدر الطاقة، والشمس متألقة من 5000 مليون عام، من 5000 مليون عام، والعلماء يقدرون أن عمر الشمس يستمر إلى 5000 مليون عام آخر. هذه الطاقة من أودعها فيها؟ ومن آياته الشمس والقمر. أيها الإخوة، من الذي خلق الهواء؟ الهواء طبقة فوق الأرض، سمك هذه الطبقة 65,000 كيلومتر، 65,000 كيلومتر. هذا الهواء من الذي قنن أنه يتحرك مع الأرض؟ لو أن حركة الهواء منفصلة عن حركة الأرض ما الذي يحصل؟ ينشأ تيارات أعاصير على سطح الأرض سرعتها 1600 كيلومتر. مرة في دمشق هبت رياح عاصفة، هدمت أبنية وانهارت جدران وانهارت أسوار، سرعة كانت 125 كيلومتر. فإذا السرعة 1600 كيلومتر لا يبقى على وجه الأرض شيء، لو أن الهواء ثابت والأرض تدور. من الذي قنن أن الهواء يدور مع الأرض؟ ذلك قل سيروا في الأرض، ما قال على الأرض، لأن الهواء مع الأرض، أنت تمشي في الأرض لا على الأرض، لأن الهواء عد مع الأرض. لذلك لولا أن الهواء ثابت مع الأرض لهدم كل شيء على سطح الأرض. يعني بعض الأعاصير بأمريكا تقترب سرعتها من 500 كيلومتر، لا يبقى شيء على وجه الأرض، تدمر المدن بأكملها هذه الأعاصير. فلذلك أيها الإخوة، الهواء أولا وسيط، لولا الهواء لما سمعت كلامي. رواد الفضاء على سطح القمر يتكلمون باللاسلكي بينهم، يكون واقف إلى جانب الرائد في متر لا يسمعه، ما في وسيط. الهواء وسيط، ينقل لك الصوت، ينقل لك الحرارة، أنت بتسخن الهواء بتدفى، تبرد الهواء تشعر بالراحة. فالهواء وسيط، هو ينقل لك الدفء والحرارة والصوت. من الذي خلق الماء؟ لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. وسيط أيضاً، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو أن الفكر انطلق في التفكر في خلق السماوات والأرض لعرف الله هذا الإله العظيم ينبغي أن يخطب وده، وهذا الإله العظيم ينبغي أن يطاع فلا يعصى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال علماء التفسير معنى اتقوا الله حق تقاته أي أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. أيها الإخوة، لو انتقلنا إلى آيات الله في خلق الإنسان، يعني كلكم يعلم أنه في بالإنسان أجهزة وأعضاء يعجز العقل عن إدراك دقائقها. يعني قرنية العين شفافة، كيف أصبحت شفافة؟ لأن نظام التغذية لقرنية العين نظام منفرد عن طريق الحلول لا عن طريق الأوعية. لو أن قرنية العين غذيت ككل نسوج الجسم عن طريق الأوعية لرأيت ضمن شبكة، لكن صنع الله الذي أتقن كل شيء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والعين البشرية بتفرق بين 8 ملايين لون، لأنه في بكل مليمتر مربع بالشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين؟ بدماغ الإنسان في 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، وفي على سطح الدماغ 14 مليار خلية قشرية فيها المذاكرة والمحاكمة والاستنباط والتفكير وما إلى ذلك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ إن السمع والبصر والفؤاد أي الدماغ كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الإخوة، الطفل حينما يولد ينزل من رحم الأم الجنين مع قرص لحمي اسمه المشيمة، وهذه المشيمة قرص لحمي يجتمع فيها دم الوليد مع دم أمه. في أثناء الحمل يجتمع دم الأم مع دم الجنين في المشيمة ولا يختلطان، ولكل دم زمرته، ولكل دم زمرته. كيف؟ قال لأن بين الزمرتين غشاء سماه علماء الطب الغشاء العاقل، لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. يعجز عنها العقلاء؟ ما هذه الأعمال؟ قال أولاً هذا الغشاء العاقل بين دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان. من بديهيات الطب أن إنساناً لو أعطي دماً من زمرة غير زمرته لمات فوراً بما يسمى بانحلال الدم. الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين، ثم يأخذ السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين. لما أخذ الأكسجين قام بدور جهاز التنفس، ولما أخذ السكر قام بدور جهاز الهضم، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يطرحه في دم الجنين. صار في بدم الجنين سكر، أكسجين وأنسولين. احترق السكر ولا الطاقة، فالجنين حرارته 37. من أين جاءت هذه الحرارة؟ من احتراق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين الذي أمنه الغشاء العاقل من دم الأم إلى دم الجنين. ينشأ عن هذا الاحتراق ثاني أكسيد الكربون، يأتي الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يطرحه في دم الأم، لذلك جزء من نفس الأم هو نفس جنينها. أنفاس الأم أثناء التنفس جزء منه أنفاس دم الجنين. الآن الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم عوامل المناعة، فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم تنتقل عوامل مناعتها إلى دم الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه. يد من؟ يد الله عز وجل. الآن الجنين الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم كل حاجات الجنين الغذائية، البروتينات والشحوم والشحوم الثلاثية والسكريات والنشويات والمعادن وأشباه المعادن والفيتامينات، يأخذ كل عناصر الغذاء من دم الأم بنسب تتبدل كل ساعة. لو أوكل أمر الغشاء العاقل إلى نخبة من أطباء الأرض لمات الجنين في ساعة واحدة. يأخذ هذا الغشاء العاقل من دم الأم كل عوامل التغذية ومكونات الغذاء بمعايير دقيقة جداً، يطرحها في دم الجنين، يكون الهضم وما يسمى بالاستقلاب، ينتج عن هذا الهضم حمض البول. يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم، وقد يحتاج الجنين إلى مادة غذائية معينة، فكيف يخبر أمه؟ ما في طريق للتواصل، عن طريق أن الأم تشتهي طعاماً أثناء الحمل فيه هذه المادة. تصميم من؟ خلق من؟ فلذلك أيها الإخوة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله، يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله، وأنت إذا عرفت الله عز وجل لا بد من أن تطيعه. وسبحان الله عز وجل حينما قال بعض الشعراء تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع، والحمد لله رب العالمين.